إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، وحياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطاي وخطاكم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم كما جمعني وإياكم في هذا المكان أن يجمعني وإياكم في دار كرامته إخوانا على سرر متقابلين. أسأله سبحانه أن يحفظني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. أحبتي، المقصد والهدف من هذا الاجتماع أننا أنا وإياكم يدا بيد ننجو من عذاب الله ونفوز برحمته تبارك وتعالى. لذا اخترت لكم في هذه الليلة حديثا عن نعمة عظيمة الكل يتمنى هذه النعمة، والكل يقول ادعوا لي بهذه النعمة. هذه النعمة أحبتي هي سر السعادة في الدنيا والآخرة. هذه النعمة التي سأحدثك عنها في هذه الليلة هي سر السعادة في الدنيا والآخرة. صاحب هذه النعمة سعيد، مرتاح البال، مطمئن القلب. إذا أصابته سراء شكر، وإذا أصابته مصيبة صبر، فهو على خير في كل حال من أحواله. هذه النعمة تنفع صاحبها في الدنيا، وتنفعه عند الموت، وتنفعه بعد الموت. أما في الحياة فحياة طيبة، وأما عند الموت فثبات من رب الأرض والسماوات، وأما بعد الموت فأمن وأمان، كما قال الله لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة أصحاب هذه النعمة، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. الناس أحبتي بدون هذه النعمة لا قيمة لهم، أموات في صور الأحياء، وإن أكلوا وإن شربوا وإن غدوا وراحوا. لعلك عرفت هذه النعمة، إنها نعمة الهداية، إنها نعمة الهداية، إنها الميلاد الجديد والحياة الجديدة. فلكل منا ميلادان، لكل منا ميلادان. الميلاد الأول يوم أن خرجنا من بطون أمهاتنا لا نعرف شيئا، خرجنا نبكي لا ندري ماذا يراد بنا في هذه الحياة. يا ابن آدم، أنت الذي ولدتك أمك باكيا والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. أما الميلاد الثاني وهو الأهم،
الميلاد الثاني وهو الأهم هو يوم أن يسلك العبد طريق الهداية والاستقامة ويعلن التوبة والرجعة والإنابة إلى الله. اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك يوم أن تنزل القرآن يعلن فيها توبة الله على أولئك الثلاثة الذين خلفوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكعب: يا كعب، أبشر بخير يوم منذ ولدتك أمك، أبشر بخير يوم منذ أن ولدتك أمك. نعم، يوم التوبة ويوم سلوك طريق الاستقامة أعظم يوم في الحياة وأفضل يوم في الحياة وأجمل يوم في الحياة، هو يوم الرجوع إلى الله، يوم يصرح فيه الله تبارك وتعالى وهو الغني تبارك وتعالى عن عباده. أخي الغالي، ليس عيب أننا نخطئ، فكلنا خطأ وخير الخطائين التوابون. ليس عيب أننا نخطئ، لكن عيب كل العيب أننا نتمادى في الخطأ، أننا نستمر على الخطأ. أنا أعرف وعلى يقين أن أمامك فتن كثيرة ومغريات كثيرة، لكن طريق الاستقامة واضح بين، سلكه كثير ووجدوا فيه الراحة والسعادة والطمأنينة. إن كانوا هم استطاعوا أن يسلكوا الطريق، أنت أيضا تستطيع، فالفتن تواجههم كما تواجهك أنت، لكنهم عرفوا معنى إياك نعبد وإياك نستعين، وأنت أيضا تعرفها، وأنت من أهل هذه الكلمة العظيمة. تسلك الطريق ففيه سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. ما المطلوب مني ومنك؟ المطلوب أننا نبذل السبب، المطلوب مني ومنك أن نبذل السبب حتى نحصل على ما نريد. العجيب، العجيب كل العجب أيها الغالي، أننا نبذل السبب لكل شيء إلا لنعمة الهداية. العجيب أيها الغالي أننا نبذل السبب لكل شيء إلا لنعمة الهداية. ترجو السلامة ولا تسلك مسلكها، إن السفينة لا تجري على اليبسي. تريد النجاة؟ تأمل معي هذه المواقف وقل عجب. تأمل معي هذه المواقف وقل عجب. عجيب أنك ترى ساعة في طاعة الله طويلة مملة، ثم في المقابل أنت تجلس 90 دقيقة في ملعب كرة القدم، بل وتفرح إذا كان هناك وقتا إضافيا. عجب، عجيب أنك لا تستطيع أن تقرأ جزءا واحدا من القرآن، ثم في المقابل أنت تقلب الجرائد والمجلات لساعات طويلة. أمر عجيب. عجيب أيضا أنك لا تستطيع أن تجلس ساعة واحدة في المسجد لخطبة أو محاضرة، ثم في المقابل أنت تجلس ساعات وساعات أمام الشاشات والقنوات. أليس بالأمر العجيب؟ عجيب أنك لا تستطيع أن تحفظ سورة من القرآن، ثم أنت في المقابل تحفظ القصائد، تحفظ الأشعار، بل حتى الأغاني والألحان. عجيب. ثم العجيب أيضا أنك تريد أن تكون من أهل الجنة. الأعجب أنك تريد أن تكون من أهل الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لكن في المقابل ماذا عملت حتى تكون من أهلها؟ ماذا عملت حتى تكون من أهلها؟ فما نيل المطالب بالتمني؟ لازلت مصرا على ترك الصلوات؟ لازلت مصرا على ارتكاب المعاصي والمنكرات؟ نهارك نوم وكسل، وليلك غفلة وفشل. تعال أنا وإياك نصنع مقارنة، تعال أنا وإياك نصنع مقارنة بين شاب مستقيم وبين شاب آخر، ثم نقرر أيهما خير. الشاب المستقيم طاهر القلب سليم الصدر يشع وجهه بالنور وتكسوه لحية وهبها أحسن الخالقين إليه، كي تكون علامة فارقة وسمة تميزه عن غيره من الغافلين. أما الآخر خبيث النفس، ضيق الصدر، معتم الوجه، يسعى جاهدا لتغيير خلق الله، دائما يبحث عن السعادة المزعومة فلا يجدهما، فأيهما خير؟ الشاب المستقيم يتجه إلى الله في كل حين قائلا مستيقنا قلبه: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الآخر يتوجه إلى ما دون الله من المخلوقات والجمادات، يدعوها ويستعينها ويستهديها، يوالي من حاد الله ورسوله، ويتبرأ من أهل الخير وينعتهم كما نعتهم به أسياده من التزمت والرجعية والإرهاب والتطرف. مثله كمثل الإمعة: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، فأيهما خير؟ الشاب المستقيم يزاحم إخوانه عند أبواب المساجد وبين أيدي العلماء. الشاب المستقيم يزاحم إخوانه عند أبواب المساجد وبين أيدي العلماء، يتعلم العلم النافع ويتقرب إلى الله بحب الدعاة والعلماء. أما الآخر يزاحم أقرانه عند أبواب المجمعات والأسواق والجسور المهلكة بحثا عن السعادة، نسوا الله فنسيهم، فأيهما خير؟ الشاب المستقيم تسمعه يقول لإخوانه: جزاك الله خيرا وزوجك بكرا وبارك الله فيك ولا تنسانا من صالح الدعاء ورحمك الله ووالديك. أما الآخر لسانه دائما يقذف بالشرر من اللعن والسباب ونابئ الألفاظ، أسماؤهم وأنعاتهم أبو غضب وأبو عاصي والمحروم والمجرم وهلم جرى، والصفة تتبع الموصوف، فأيهما خير؟ هذا أم ذاك؟ الشاب المستقيم منتج للمجتمع، فهو يبشي السلام ويطعم الطعام ويصل الأرحام ويقيم حقوق الجيران، فهو لا يقف أمام مصالح المسلمين فلا يسد بابا ولا يعترض مرآبا للسيارات، يبتسم في كل حين من أثر السعادة التي غمرت قلبه وانعكست على جوارحه، يحافظ على أنظمة المرور من باب طاعة ولاة الأمور، شعاره: اجعل المكان كما كان أو أحسن مما كان. لا يعرف معنى الفراغ، فهو كالنحلة لا يكل ولا يمل، لا يكل ولا يمل في العمل لهذا الدين، هو كالنور والزهر والماء والهواء للمجتمع. أما الآخر أداة تخريب وهدم ودمار للمجتمع، فهو لا يفعل مما سبق ذكره، بل يملأ الشوارع تفحيطا وتجزيعا ومخالفة للأنظمة وإضرارا بالآخرين. لا يعرف معنى الوقت ولا معنى الحياة، دائما يردد: الحياة ملل، الحياة ملل في ملل، كالحنظلة للمجتمع وصفرا على الشمال، بل الشمال على الصفر له قيمة في بعض الأحيان. الشاب المستقيم أفضل من يبر بوالديه ويحترم إخوانه، يوقر الكبير ويرحم الصغير. أما الآخر فعباراته لوالديه: أف وآه، اللهم طولك يا روح، كلمات كلها تجرح الوالدين، أناني لا يحب إلا نفسه ولا يقضي إلا حاجاته، فأيهما خير؟ هذا أم ذاك؟ الشاب المستقيم قدوته النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الأطهار والعظماء الفاتحين. أما الآخر قدوته في هذه الدنيا اللاعب الفلاني والمغني فلان، بل بعضهم قدوتهم من الكفار، نسأل الله العفو والعافية، فأيهما خير؟ الشاب المستقيم يكسر شهواته بالصيام والصلاة والقيام وخدمة الإخوان. أما الآخر يفتح شهواته بالإنترنت والفيديو والشوارع والأسواق وغير ذلك من أنواع المحرمات، فأيهما خير؟ الشاب المستقيم يذكر الله كثيرا، مبارك أينما حل، مبارك في زوجه وفي ماله وفي ولده. أما الآخر فلا يذكر الله إلا قليلا، محقت بركة رزقه وبركة أولاده بل حتى البركة في نفسه ووقته. فالله المستعان. لكن قل لي أيهما خير، هذا أم ذاك؟ الشاب المستقيم يحمل هم الأمة، يدعو لها، يعمل لنصرتها، بعيد النظر في التفكير ودقة في التحليل، ودائما يفكر في معالي الأمور. أما الآخر يحمل هم بطنه وهم شهوته، لا يدري من هو ولا إلى أين يسير. مثله في الدنيا مع الخيل يا شقراء، وحشر مع النافعين، وأكبر همه كل ساقل وكل حقير. الشاب المستقيم إذا مات مات ميتة كريمة، ينطق لسانه بالشهادة، ويشع وجهه نور، ولعلك تشم منه رائحة المسك وقد لا يتعفن. فهو يدعو الله أن يرزقه الشهادة في سبيل الله آناء الليل وأطراف النهار. ومن طلب الشهادة بحق بلغه الله مرتبة الشهداء وإن مات على فراشه. أما الآخر إذا مات مات ميتة حقيرة، تسحب روحه سحبا وتقطع بها أحشاؤه، لا يستطيع النطق بالشهادة، كالح الوجه، منتفخ ثقيل، لا يترحم عليه أقرانه في الدنيا ولا يذكرونه بخير. كم سمعنا عن شباب ماتوا في الحمامات أعزكم الله، وبعضهم في أحضان المومسات على سكر ومخدرات. فأي الفريقين تريد؟ وأيهما خير، هذا أم ذاك؟ ماذا تنتظر؟ كثير من الشباب ينتظر مصيبة تحل على رأسه، كثير من الشباب اغتر بإمهال الله له فينتظر مصيبة تحل على رأسه أو قارعة تصيبه في أهله حتى يرجع إلى الله، وما يدريك لعلها تكون القاضية، وما يدريك إن حلت المصيبة أو القارعة أنها تكون القاضية. اسمع بارك الله فيك، اسمع رعاك الله. هذا شاب صغير يروي قصة الضياع ثم يروي كيف اهتدى إلى طريق الاستقامة والهداية. يقول: لما بلغت 14 من عمري وكنت في السنة الثانية من المرحلة المتوسطة، اسمع متى بدأ الضياع. منذ 14 من عمري كنت في السنة الثانية من المرحلة المتوسطة، حدث حادث في حياتي كان سببا في تعاستي وشقائي فترة من الزمن. فقد تعرفت على شلة من رفقاء السوء، فكانوا ينتظرون الفرصة المناسبة لإيقاعي في شباكهم، وجاءت الفرصة المناسبة فترة الامتحانات، فجاءوني بحبوب بيضاء منبهة، فكنت أسهر عددا من الليالي المتوالية في المذاكرة دون أن يغلبني النعاس أو أشعر بحاجة، وما كنت أشعر بحاجة إلى النوم. انتهت الامتحانات، نجحت بتفوق، وبعد الامتحانات داومت على تعاطي هذه الحبوب البيضاء، فأرهقني السهر وتعبت تعبا شديدا، فجاءني أولئك الشياطين وقدموا لي في هذه المرة حبوبا، لكن اختلفت الألوان. في المرة الأولى كانت الحبوب بيضاء، وفي المرة الثانية كانت الحبوب حمراء. قالوا لي إنها تطرد عني السهر وتجلب لي النوم والراحة، ولم أكن أدرك حقيقة هذه اللعبة وهذا التآمر وهذا المكر الخبيث من هؤلاء الشياطين، شياطين الإنس الذين هم أخطر من شياطين الجان. يقول: أخذت أتعاطى هذه الحبوب مرات ومرات في اليوم، وبقيت على هذه الحال 3 سنوات تقريبا أو أكثر. فشلت في دراستي، فشلت في كل شأن من شؤون حياتي، لم أتمكن حتى من إتمام المرحلة المتوسطة من الدراسة بعد أن كنت من المتفوقين. فصرت أتنقل من مدرسة إلى مدرسة علي أحصل على هذه الشهادة، ولكن دون جدوى. وبعد هذا الفشل الذريع الذي كان سببه هذه الحبوب وهذه المخدرات، فكرت في الانتقال إلى مدينة أخرى حيث يقيم عمي وأبناء عمي في تلك المدينة، علي أغير شيئا من حياتي. كان والدي قد اشترى سيارة جديدة، أخذت هذه السيارة في تلك الليلة دون علم والدي، وتوجهت إلى تلك المدينة وكنت أحمل في جيبي كمية كبيرة من هذه الحبوب الحمراء. وفي الطريق توقفت عند بعض الأصحاب، وفي تلك الليلة أسرفت في تناول هذه الحبوب حتى أصبحت في وضع يرثى له، لا أميز من الغابي ومن الرائح. وقبيل الفجر ركبت السيارة وأنا في حالة لا يعلمها إلا الله، وانطلقت مسرعا في طريقي، وما هي إلا دقائق حتى غبت عن الدنيا، ولم أفق إلا وأنا في المستشفى في حالة سيئة. كسرت ساقي اليمنى وأصبت بجروح بالغة بعد أن مكث في غرفة الإنعاش 48 ساعة. أخرجوني إلى الغرفة التالية، ثم بعد أن تعافيت وخرجت من المستشفى مكثت في البيت أيام يداويني أهلي ويرعوني، ومن رحمة الله بي أن كتب لي حياة جديدة ومنحني فرصة جديدة، لعلي أتوب، لعلي أرجع، لعلي أقلع عما أنا فيه، ولكن شيئا من ذلك لم يحدث. نقلت من المستشفى إلى بيت والدي، وفي البيت كنت أتعاطى هذه الحبوب النكدة. قد تسألني وتقول من أين لك هذه الحبوب وأنت ترقد على فراش المرض، فأقول لك كان أولئك الشياطين يأتون إلي لزيارتي في البيت فيعرضون علي بضاعتهم فأشتري منهم ما يكفيني لأيام. وبالرغم من حالتي السيئة بقيت على هذه الحال أيام. بعدها أحسست بتحسن بسيط، وكانت فكرة السفر إلى تلك الديار حيث يقيم عمي وأبناء عمي تراودني. أريد أن أغير الواقع، أريد أن أرجع إلى ما كنت عليه. فخرجت يوما بعكازي وأخذت أبحث عن سيارة تأخذني إلى تلك المدينة، فما توقف لي أحد. ذهبت إلى مواقف سيارات الأجرة واستأجرت سيارة أوصلتني إلى تلك المدينة. هناك بادرت بالتسجيل في إحدى المدارس المتوسطة. كبرت في السن ولا زلت في المرحلة المتوسطة. بعد جهود بذلها عمي وغيره تم قبولي في تلك المدرسة، وحصلت على شهادة الكفاءة. لكني كنت مستمرا على تعاطي المسكرات والمخدرات، بدلت الحبوب المخدرة وبدأت بتعاطي الخمر في كل يوم. انتقلت من حفرة إلى حفرة إلى حفرة أخرى، وهكذا الذنوب تقود بأصحابها من ورطة إلى أخرى. تركت الحبوب ولكني أصبحت مدمنا للخمر والعياذ بالله، وكنت أقوم بنفس الوقت بترويج تلك الحبوب الحمراء وبيعها بسعر مضاعف. لم أكن أدرك فداحة هذا الأمر، وأني أفسد الآخرين، وأني أجمع المال من طريق حرام. أسأل الله أن يتوب عليه. ثم بعد الخمر انتقلت إلى الحشيش وأدمنت عليه، وكنت أتعاطاه عن طريق التدخين. فكنت أذهب إلى المدرسة وأنا في حالة هستيرية، فأرى الناس حولي كأنهم ذباب أو حشرات صغيرة. لم أكن أتعرض لأحد، لأن الذي يتعاطى هذا البلاء يكون جبانا يخاف من كل شيء. بقيت على هذه الحال 2 تقريبا. كنت أقيم في غرفة في طرف المدينة حتى لا يراني عمي وأبناء عمي على تلك الحال. في يوم من الأيام جاءني اثنان من شياطين الإنس الذين أعرفهم، وكان أحدهما متزوجا، فأوقفت سيارتي وركبت معهم، وكان ذلك بعد صلاة العصر. فأخذنا ندور في شوارع البلد بلا هدف ولا غاية ولا مقصد. أما ترى أمثال هؤلاء كثير يتجولون في الشوارع بلا هدف ولا غاية؟ وبعد جولة دامت ساعات أوقفوني عند سيارتي فركبتها وتوجهت إلى البيت، ولكني ضللت الطريق، لم أستطع أن أعرف أن أرجع إلى بيتي، فقد كنت في حالة سكر شديد. ظللت مدة ساعتين أو أكثر أبحث عن البيت فلم أجده، وفي نهاية المطاف وبعد جهد جهيد وصلت إلى البيت. فلما رأيت البيت فرحت فرحا شديدا، فلما هممت بالنزول من السيارة أحسست بألم شديد في قلبي وبصعوبة بالغة. نزلت ودخلت البيت، وفي تلك اللحظات تذكرت الموت. نعم، تذكرت الموت كأنه أمامي يريد أن يهجم علي، وتمثل الموت أمامي شبحاً أسوداً يريد أن يهجم علي. رأيت أشياء عجيبة أعجز عن وصفها الآن، فقمت مسرعاً من غير شعور ودخلت دورة المياه وتوضأت. سبحان الله، سنوات طوال وأنا لا أعرف الركوع والسجود. دخلت دورة المياه توضأت، وبعد خروجي من الدورة عدت مرة ثانية وتوضأت، ثم أسرعت إلى أحد الغرف وكبرت ودخلت في الصلاة. تذكرت أنني لم أصلي لسنوات طوال، تذكرت في تلك اللحظة أنني لم أصلي ولم أركع ولم أسجد لله لسنوات طوال. أتذكر أنني قرأت في الركعة الأولى بالفاتحة وقل هو الله أحد، ولا أتذكر ما قرأته في الركعة الثانية. المهم أنني أديت تلك الصلاة بسرعة شديدة قبل أن أموت، ثم ألقيت بنفسي على الأرض على جنبي الأيسر واستسلمت انتظارا للموت. فتذكرت في تلك اللحظات أنني سمعت أن الميت الأفضل أن يوضع على جنبه الأيمن، فتحولت إلى الجنب الأيمن وأنا أحس بأن شيئا ما يهز كياني هزا عريفا. ومرت في خاطري صورا متلاحقة من سجل حياتي الحافل بالضياع والشهوات والمجون، وأيقنت أن روحي على وشك الخروج. ومرت لحظات كنت أنتظر فيها الموت، وفجأة حركت قدماي فتحركت، ففرحت بذلك فرحا شديدا وعلمت أنني لم أمت إلى الآن. رأيت بسيطا من الأمل، رأيت بسيطا من الأمل يشع من بين تلك الظلمات الحالكة. فقمت مسرعا وخرجت من البيت وركبت سيارتي وتوجهت إلى بيت عمي. دفعت الباب ودخلت وسقطت مغشيا علي، وجدتهم مجتمعين يتناولون طعام العشاء، فألقيت بنفسي بينهم. قام عمي فزعا، ثم لما أفق سألني ما بك، فقلت له إن قلبي يؤلمني. فقام أحد أبناء عمي وأخذني إلى المستشفى، وفي الطريق أخبرته بحالي وأني قد أسرفت على نفسي في تعاطي ذلك البلاء، وطلبت منه أن يذهب بي إلى طبيب يعرفه. فذهب بي إلى إحدى المستشفيات الأهلية، فلما كشف علي الطبيب وجد حالتي في غاية السوء، حيث بلغت نسبة الكحول في جسمي نسبة عالية، فامتنع عن علاجي وقال لا بد من حضور الشرطة. وبعد محاولات مستمرة وإلحاح شديد وإغراءات وافق على علاجي، فقام بعمل تخطيط للقلب ثم بدأ بعلاجي. كان والدي قد أتى إلى تلك المدينة في ذلك اليوم، لزيارة عمي ولزيارتي. فلما علم أني في المستشفى جاء ليزورني، رأيته واقف على رأسي، فلما شم رائحتي الكريهة ضاق صدره وخرج ولم يتكلم. أمضيت ليلة تحت العلاج وفي غرفة الإنعاش، وقبل خروجي نصحني الطبيب بالابتعاد عن المخدرات والمسكرات، وأخبرني بأن حالتي سيئة جدا وأني إذا استمريت على هذه الحال فستكون النهاية مؤلمة. خرجت من المستشفى وأحسست بأني قد منحت حياة أخرى جديدة وأن الله أراد بي خيرا. فكنت في ما بعد كلما شممت رائحة الحشيش أصابني مثل ما أصابني في تلك الليلة، ألم في قلبي وضيق في التنفس، ويأتيني ذكر الموت في تلك اللحظات فأطفئ السيجارة وأتذكر تلك اللحظات فأتذكر تلك اللحظات التي مررت بها وأنا في المستشفى. وكنت كلما نمت بالليل أشعر بأن أحدا يوقظني ويقول لي قم استيقظ، قم واستيقظ وصل لله. فأتذكر الموتى وأتذكر الجنة والنار والقبر، كما كنت أتذكر اثنين من أصحابي لقيا حتفهما على حال لا يعلمها إلا الله، فكنت أخاف أن يكون مصيري كمصيرهما. فكنت أقوم آخر الليل فأصلي ركعتين ولم أكن أعرف صلاة الوتر في ذلك الحين، ثم بدأت بعدها أحافظ على الصلوات المفروضة، أحافظ على الصلوات المفروضة، وكنت كلما شممت رائحة الحشيش أو الدخان أتذكر الموت فأتركهما، وبقيت على هذه الحال 4 أشهر أو أكثر، حتى قيض الله لي أحد الشباب الصالحين فالتقطني من بين أولئك الأشرار وأخذني معه إلى مكة المكرمة لأداء العمرة. وبعدها رأيت حياة جديدة ورأيت نورا بدأ يشع في قلبي، بدأت أستشعر نعمة الهداية والإيمان، بدأت أستشعر نعمة الهداية والإيمان. عدت إلى الله وتبت إلى الله بعد أن أمهلني الله مرات ومرات. فنصيحتي للشباب أن يحذروا من شياطين الإنس ورفقاء السوء الذين كانوا سببا في شقائي وتعاستي لسنوات طويلة، ولولا رأفة الله ورحمته حيث أنقذني من بين أيديهم لكنت من الخاسرين. فأسأل الله أن يتوب علي وعلى جميع المذنبين والعاصين، إنه تواب رحيم. هذه قصة ومثلها كثير، هذه قصة نسمعها ومثلها كثير. إن كان الله أمهل هذا الشاب فكثير قد ماتوا في دورات المياه وفي أحضان المومسات والفاجرات. فيا صاحب الخطايا أين الدموع الجارية؟ يا أثير المعاصي ابكي على الذنوب الماضية. يا مبارزا لله بالقبائح أتصبر على النار الهاوية؟ يا ناسيا ذنوبه والصحف للمنسي حاوية، أسفا لك إذا جاءك الموت وما أنبت، وحسرة لك إذا دعيت إلى التوبة فما أجبت. كيف تصنع إذا نودي بالرحيل وما تأخبت؟ ألست الذي باردت بالكبائر وما لله راقبت؟ لسان حال الغافلين قد مضى في اللهو عمري وتناهى فيه أمري، شمر الأكياس وأنا واقف قد شيب أمري، بان ربح الناس دوني وأنا قد بان خسري. ليتني أقبل وعظي، ليتني أسمع زجري، كل يوم أنا رهن بين آثامي ووزري. ليت شعري هل أرى لي همة في فك أسري، أو أرى في ثوب صدق قبل أن أنزل قبري. تأمل وحملوني وحملوني على الأكتاف 4 من الرجال وخلفي من يسيعني، وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني. صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني، وأنزلوني في قبري على مهل وقدموا واحدا منهم يلحدني، فكشف الثوب عن وجهي لينظرني، فأسكب الدمع من خديه أغرقني. في ظلمة القبر لا أب هناك ولا أم ولا أخ شقيق يؤنسني، وقالوا هلوا عليه التراب واغتنموا حسن الثواب من الرحمن ذي المنن. وجاءني منكر ونكير ما أقول لهم، قد هالني أمرهم جدا فأبدعني، فأقعداني وجدا في مساءلتي، من لي سواك إلهي من يخلصني؟ ما أحلم الله علي حيث أمهلني، وقد تماديت في ذنبي ويسرني. تمر ساعات أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن، أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني. يا زلة كتبت في غفلة ذهبت، يا حسرة بقيت في القلب تحرقني. دعني أنوح على نفسي وأندبها وأقطع الدهر بالتذكير والحزن. دع عنك عدلي يا من كنت تعدلني، لو كنت تدري ما بي كنت تعذرني. دعني أسح دموعا لا انقطاع لها، فهل أتى عبرة فهل أسعى عبرة منها تخلصني؟ فماذا تنتظر؟ هل تنتظر مصيبة أو قارعة تحل؟ ماذا يقول أهل القبور إذا وسدوا في قبورهم؟ الكل يتمنى الرجوع، الكل يتمنى حينها، الكل يتمنى الرجوع، حتى الصالح يتمنى أن يرجع حتى يزيد في صلاحه. اسمع بارك الله فيك، اسمع وأنت تتساقط أمام فتن وشهوات ومغريات، اسمع كيف ثبت الشباب، اسمع بارك الله فيك، اسمع هذا الخبر. في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم خرج كذابان يدعيان النبوة، أحدهما بصنعاء وهو الأسود بن كعب العنسي، وخرج الثاني باليمامة وهو مسيلمة الكذاب، وراح الكذابان يحرضان الناس على المؤمنين الذين استجابوا لله وللرسول. وفوجئ الرسول صلى الله عليه وسلم يوما لمبعوث بعثه مسيلمة الكذاب بكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله سلام عليه، أما بعد فإني قد أشركت في الأمر معك، وإن لنا نصف الأرض ولقريش نصفها الآخر، ولكن قريش قوم يعتدون. فرد النبي صلى الله عليه وسلم كتابه وكتب إليه كتابا يقول فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة الكذاب، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. ظن الكذاب أن النبوة ملكا يريد أن يتقاسمه، وصل إليه الكتاب فما زاده إلا ضلالا وإضلالا، ومضى ينشر إفكه وبهتانه. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليه رسالة ينهاه فيها عن حماقاته وعن كذبه وافتراءاته، لكن من سيحمل الرسالة؟ من سيحمل الرسالة إلى هذا المتكبر العاتي الجبار؟ فوقع الاختيار على أحد الشباب، ومن للمهمات إلا الشباب؟ من للمهمات العظام والمدلهمات إلا الشباب؟ تسمعوا يا شباب، وقع الاختيار على حبيب بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، شاب ملأ الإيمان قلبه وعلى أتم الاستعداد للتضحية من أجل الله ورسوله ومن أجل نصرة هذا الدين. من للمهمات العجيبة والمهمات العظيمة إلا الشباب يا شباب؟ لكن أين الشباب؟ وأي شباب؟ الشباب الذين تربوا على الوحي كتاب وسنة، شباب تربوا على تقوى من الله ورضوان، شباب دللوا سبل المعالي، ما عرفوا سوى الإسلام دينا، تعهدهم فأنبتهم نباتا كريما طاب في الدنيا غصونا، إذا شهدوا الوغى كانوا كماتا يدكون المعاقل والحصونا، شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العرينا، وما عرفوا الأغاني مائعات ولكن العلا صيغت لحونا. سافر حبيب رضي الله عنه في هذه المهمة الخطيرة وهو فرح مسرور لاختيار النبي صلى الله عليه وسلم له والثقة التي أوكلت إليه. وصل حبيب إلى مسيلمة الكذاب الذي لم يعرف المروءة ولا العروبة ولا الرجولة. جمع الكذاب قومه بعد أن قيد حبيبا بالقيود وأنزلوا به صنوف العذاب والهوان، أرادوا من ذلك أن يسلبوه الشجاعة والإقدام حتى يستسلم أمام الجميع ويعلن إيمانه بالكذاب، لكن أنى لهم ذلك. قال مسيلمة لحبيب: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال حبيب: نعم أشهد أن محمد رسول الله. فعلى الخزي والعار وجه مسيلمة وعاد يسأل ويقول: وتشهد أني رسول الله؟ فأجاب حبيب بسخرية قاتلة: إني لا أسمع ما تقول، إني لا أسمع ما تقول. فاشتد غضب الكذاب وعلم أن تأديبه للشاب المؤمن لم يؤثر فيه بل زاده ثباتا وإيمانا، فهاج كالثور المذبوح ونادى الجلاد، نادى الجلاد أن أحضر السيف، ثم راح يقطع جسد حبيب قطعة قطعة وعضوا عضوا، وكان كلما قطع منه قطعة قال له أتشهد أني رسول الله، وهو يقول لا أسمع شيئا ولا أشهد إلا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلا زالوا يقطعونه عضوا عضوا، وفي كل مرة يرددون عليه أتشهد أن مسيلمة رسول الله، وهو يقول لا أشهد إلا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولا زالوا يقطعونه عضوا عضوا، وهو صابر محتسب حتى فارقت الروح الجسد، حتى فارقت الروح الجسد. أسألك بالله، أما كان باستطاعته أن يساير الكذاب؟ أما كان باستطاعته أن يساير الكذاب ويظهر تصديقه به وهو معذور بهذا؟ لكنه الإيمان، الإيمان الذي صنع أولئك الشباب الأبطال، ثبت وجسده يقطع قطعة قطعة، ثبت وهم يساومونه على دينه ومعتقده، ثبت لأنه يعلم أن الجنة غالية وأن السلعة غالية. أن لطالب الجنان أن يتنازل؟ أن لطالب الحور الحسان أن يتنازل؟ ثبت خباب قبله حين طلبوه في التنعيم وسألوه أتحب أن يكون محمدا مكانك، أتحب أن يكون محمدا مكانك وأنت بين أهلك؟ قال والله ما أحب أن محمدا يشاك بشوكة وأنا جالس مطمئن بين أهلي. ثم رفع بصره إلى السماء مناجيا ربه، اللهم إنا قد بلغنا رسالة نبيك، اللهم بلغ نبيك ما يفعل ما يفعل بنا. ثم رددها خالدة إلى أن يرث الله الأرض والسماء، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب في الله كان مصرعي، ولقد خيروني الكفر والموت دونه، ولقد هطلت عيناي من غير مجزعي، وما بحذار الموت إني لميت، ولكن حذار جحم نار، ولكن حذار جحم نار ملفعي. هم ثبتوا كالجبال أمام العذاب والهوان، وأنت تضعف أمام وأنت تضعف أمام شاشات وقنوات وأمام أغاني ومنهيات. لكن صدق الله، لكن صدق الله حين قال أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. تريد الهداية؟ ابذل أسبابها. تريد النجاة؟ خذ بأسباب النجاة بارك الله فيك. تريد الجنة؟ اعمل بعمل أهلها. وأول عربون في طريق الهداية ترك الذنوب والمعاصي، أول عربون في طريق الهداية والاستقامة ترك الذنوب والمعاصي. تدعي حب الإله وأنت تعصاه، إن هذا لعمري في القياس بديع، لو كنت صادقا في حبك لأطعته، إن المحب للمحب مطيع. ثم الخطوة التالية إعلان التوبة والندم والرجعة والإنابة إلى الله، ثم المحافظة على الصلوات. إياك ثم إياك أن يناديك المنادي حي على الصلاة والصلاة خير من النوم وأنت تتخلف عن أوامر الله. ثم لا بد من أمر مهم هو تغيير الصحبة بارك الله فيك. سبب ضياع كثير من الشباب هم الشباب، وسبب هداية كثير من الشباب هم الشباب بارك الله فيك. والمرء على دين خليله، المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، لا تصحب أخا الفسقي، وإياك وإياه، فكم فاسقا أرضى مطيعا حين آخاه. أنت تردد كل يوم اهدنا الصراط المستقيم، فخذ بالأسباب بارك الله فيك، واعلم أن الأعمار صفحات مطوية، كل يوم نطوي صفحة، نفتح صفحة الليل ثم نطويها، ونفتح صفحة النهار ثم نطويها، حتى تأتي آخر الصفحات، ثم تأتي آخر الصفحات، ولا أدري أنا ولا أنت لماذا يختم لنا، لكن الذي أعرفه ويعرفه كل منا أن الله ليس بظلام للعبيد، من عاش على طاعة مات على طاعة وبعث على طاعة بإذن الله، والعكس بالعكس، من شب على المعاصي شاب على المعاصي ومات على المعاصي وحشر على المعاصي والعياذ بالله. فانتبه بارك الله فيك قبل أن تنادي بأعلى الصوت رباه ارجعون فلا يستجاب لك. نعمة العقل نعمة عظيمة، استخدمها بارك الله فيك فيما يعود عليك بنفع الدنيا ونفع الآخرة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا يا ربنا من الراشدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لتوبة النصوح قبل الموت. اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم وفق الشباب لخير الدنيا وخير الآخرة يا رب الأرض والسماء يا رب العالمين. اجمع شملنا وحفظ صفنا، أصلح ولاة أمورنا، وانصرنا يا قوي يا عزيز على القوم الكافرين. أستغفر الله العظيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.